إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا في بيان أحكام تتعلق بالموت والموتى من كتاب أحكام الجنائز للشيخ الألباني رحمة الله عليه، وذلك في سياق ما يكون في يوم الدين، فإن يوم الدين يبدأ بموت الإنسان، فإذا مات الإنسان وأدخل في قبره فهو في الآخرة، كما قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا أي قبل الموت، وفي الآخرة أي بعد الموت. صلاة وركاته. ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر علينا في حديث البراء، لما يسأل المؤمن ويجيب فتلى النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فتثبيته عند السؤال في قبره هو تثبيت في الآخرة، هو تثبيت في الآخرة. وأما في الحياة الدنيا فهذا معلوم، وهذا يتجلى عند الفتن، فكلما ازدادت الفتن على المؤمن فإن الله عز وجل يثبته بهذا القول الثابت، أي في الحياة الدنيا، فمهما فعلوا به فهو على قول لا إله إلا الله، لا يحيد عنه مهما فعل. وصلنا في كتاب أحكام الجنائز إلى ما ينتفع به الميت، ما ينتفع به الميت. قال: وينتفع الميت من عمل غيره بأمور. إذن فالمراد بما ينتفع به أي من عمل غيره، وإلا فالأصل هو ما قدم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا هو الأصل. الأصل كما أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، فكذلك ليس للإنسان إلا ما سعى، فإذن هذا هو الأصل، أنه لا ينفعه إلا ما قدم من عمله. فإذا أثبتنا النفع من غيره فلا بد من دليل، فلا بد من دليل. قال: دعاء المسلم له إذا توفرت فيه شروط القبول. وشروط القبول معروفة، أي عمل ليقبل لابد فيه من شرطين: الإخلاص لله ومتابعة الرسول، ولا بد منهما معا. فإذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، كما قال الفضيل ابن عياض رحمة الله عليه. قال: لقول الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الشاهد قولهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فإذا الميت ينتفع بدعاء المسلم. قال: وأما الأحاديث فهي كثيرة جدا، يعني الأحاديث التي فيها انتفاع الميت بدعاء المسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. بظهر الغيب، أنت تدعو له دون أن يطلب منك، فهذه مستجابة ونفعها يعود عليك، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل آمين، فأمن الملك على دعائه لأخيه وبشره فقال ولك بمثل، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم على هذه الدعوة أنها مستجابة. تعرفون لماذا يا أبا بلال؟ لماذا هذه الدعوة؟ أحسنت، لأن فيها إخلاص، في العادة يكون فيها إخلاص، وإلا ما الذي حمله على أن يدعو لأخيه؟ يكون فيها في الغالب إخلاص، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة. وهذا من فضل الله عز وجل، أنت تدعو لأخيك فتحصل له الدعوة وتحصل لك أيضا. نعم. قال: بل إن صلاة الجنازة جلها شاهد لذلك، كما بينا قبل ذلك أن صلاة الجنازة هي دعاء، لكنه دعاء على الهدي النبوي، دعاء على الهدي النبوي، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء. كذلك تماما في صلاة الجنازة تقرأ الفاتحة، وهذا أحسن ما يثنى به على الله عز وجل، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء للميت، فهذا مما ينتفع به الميت صلاة الجنازة عليه. فإذن الدعاء وصلاة الجنازة عليه، هذا الأول، دعاء المسلم له. ثانيا، قضاء ولي الميت صوم النذر عنه. صوم النذر، الله وبركاته، هل الشيخ قال الصوم عنه أو قال صوم النذر؟ قال صوم النذر، فإذا هو لا ينتفع إلا بماذا؟ إلا بصوم النذر. فيقول قائل: أن لكم بهذا التقييد، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيحين: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من مات وعليه إيش؟ صيام. هذا السياق نفي أم إثبات؟ إثبات، وفيه كلمة صيام نكرة، والنكرة في سياق الإثبات تفيد الإيش؟ الإطلاق، تفيد الإطلاق. من مات وعليه صوم، صوم هكذا مطلقا، فرض، نذر، نفل، أي شيء مطلقا. فالذي يقيد، يعني الذي يقيد هذا الصيام بشيء فيقول صيام النذر، قيده بالنذر، أو يقول صيام الفرض، الذي يقيد لابد عليه من الدليل. فنقول نعم. التي روت الحديث وهي عائشة رضي الله عنها هي التي ذكرت التقييد، فهي الراوية وهي المبينة، والراوي أدرى بمرويه طالما أنه لم يخالفه صحابي آخر. إذا روى الراوي حديثا وبينه فبيانه لا بد من اعتباره طالما أنه لم يخالف تماما كما روى ابن عمر حديث أطلق اللحى، وجاء عن ابن عمر أنه كان يقبض ويأخذ ما زاد على القبض، وكذلك فعل أبو هريرة ولا يعلم لهما مخالف كما هو مذهب الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فنقول الراوي أدرى بمرويه، هو الذي روى وهو الذي كان يقبض ويأخذ، فعلم أن الإطلاق ليس على إطلاقه وإنما هو إطلاق له حد وهو القبضة، ويجوز أن يأخذ ما زاد على القبضة، يجوز. إذا إيش؟ كلمة إذا خالف في عقل من؟ في عقولنا لا. إذا خالف يعني إذا خالفه غيره من الصحابة، إذا ثبت أن غيره من الصحابة خالفوا ففي هذه الحالة تأتي هذه القاعدة، ها، العبرة بما روى لا بما رأى، لكن ما خالفه غيره. نعم، فالذي يريد أن يرد هذا الفهم على ابن عمر فلا بد أن يثبت أن غيره من الصحابة خالفوه. نعم، فالمهم أن عائشة بيّنت أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم أو صيام ليس الصيام مطلقا، وإنما هو صيام مقيد بالنذر. كيف ذلك؟ قال الشيخ بدليل ما روت عمرة من الرواة عن عائشة أن أمها ماتت وعليها من رمضان، فقالت لعائشة أقضيه عنها؟ قالت لا، بل تصدقي عنها مكان كل يوم نصف صاع على كل مسكين. فإذا هذه فتوى من عائشة، إذا مات إنسان وعليه صوم فرض لا يصام عنه، إذا كان عليه صوم فرض ومعذور طبعا في تأخيره، وإلا فلو كان غير معذور فحتى لا يقضى عنه لا يصام عنه بل ولا يتصدق عنه إذا كان مفرطا. وأما إذا كان معذورا وعليه الصيام فرض فالفتوى ما قالت عائشة، قالت لعمرة ماذا؟ تصدقي عنها مكان كل يوم نصف صاع على كل مسكين. فلو كان صيام الولي عن وليه الذي مات جائزا لقالت لها صومي عنها، لأن هذا صيام فرض. نعم، وكذلك روى سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. نعم، قال الشيخ وهذا التفصيل الذي ذهبت إليه أم المؤمنين وحبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما وتابعهما إمام السنة أحمد بن حنبل هو الذي تطمئن إليه النفس. فإذن عندنا عائشة وابن عباس وإمام أهل السنة أنهم قيدوا إطلاق هذا الحديث من مات وعليه صيام على صيام النذر وليس كل صيام. وكذلك ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين قال: فطائفة حملت هذا على عمومه وإطلاقه، وقالت يصام عنه النذر والفرض، وأبت طائفة ذلك وقالت لا يصام عنه نذر ولا فرض فرفع. وفصلت طائفة فقالت يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي، وهذا قول ابن عباس وأصحابه وهو الصحيح، وهو الصحيح. قال: لأن فرض الصيام جار مجرى الصلاة، الصيام مثل الصلاة، فكما لا يصلي أحد عن أحد ولا يسلم أحد عن أحد فكذلك الصيام. قال: وأما النذر فهو التزام في الذمة، فهو بمنزلة الدين. سبحان الله، صيام النذر كأنه دين على الإنسان، فكما يقضى عن الميت دينه فكذلك يقضى عنه صيام النذر الذي نذره، لأن صيام النذر بمنزلة الإيش؟ بمنزلة الدين. وأما صيام الفرض كالصلاة، فهل يصلي أحد عن أحد؟ فهذا من الأمثلة التي تبين أنه لا بد من فهم السلف في الأحاديث النبوية، وإلا فأي واحد منا لو لم يأتنا هذا الفهم عن ابن عباس وعائشة، أي واحد منا يسمع هذا الحديث: من مات وعليه صوم صام عنه وليه يصوم عنه الفرض والنفل والنذر وكل شيء. نعم، قال: وهذا محض الفقه، وطرد هذا أنه لا يحج عنه ولا يزكي عنه إلا إذا كان معذورا بالتأخير، كما يطعم الولي عمن أفطر في رمضان لعذر. فأما المفرط من غير عذر أصلا فلا ينفعه أداء غيره لفرائض الله التي فرط فيها. نبغى ننتهي يا جماعة، أحكام الجنائز طولت معنا. فإذا ما ينتفع به الميت؟ دعاء المسلم له، قضاء ولي الميت صوم النذر عنه. نعم، ثالثا قضاء الدين عنه من أي شخص وليا كان أو غيره. إذا تأمل، بالنسبة للصيام يقضي عنه وليه، ليس أي إنسان، وليه. وأما في قضاء الدين فمن أي شخص، لأن الأحاديث تدل على ذلك كما مر علينا، وليا كان أو غيره. رابعا ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة، وهذا محض فضل الله عز وجل. ما يفعله الولد الصالح كله في ميزان أبويه، الأم والأب. قال: فإن لوالديه مثل أجره. ولذلك من أكبر الكنوز التي يدخرها الإنسان وتنفعه بعد موته أن يترك ولدا صالحا، أن يترك ولدا صالحا يدعو له، وكذلك ما يعمل من أعمال صالحة فللوالدين مثل أجره، فللوالدين مثل أجره. سبحان الله، حسنات هذا الولد مثلها للوالدين، مثلها للوالدين. نعم، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وولده من سعيه، وولده من سعيه. هذا من القرآن. وأما من الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه، وإن ولده من كسبه. نعم، قال: ويؤيد ما دلت عليه الآية والحديث أحاديث خاصة وردت في انتفاع الوالد بعمل ولده الصالح، كالصدقة والصيام والعتق ونحوه. يعني بالإضافة إلى هذين الدليلين العامين، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، والولد من سعي والديه، وولده من كسبه، هناك أدلة خاصة. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال إن أمي افتلتت نفسها، يعني سلبت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر أن تصدقت عنها ولي أجر؟ شوف، فهل لها أجر ولي أجر؟ قال نعم. فجاء جواب النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤالين، فهل لها أجر ولي أجر؟ قال نعم، فتصدق عنها. نعم. كذلك حديث سعد بن عبادة، توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها أن تصدقت بشيء عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عليها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ فهل يكفر عنه؟ تأمل في هذا الحديث. قال فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ يكفر عنه ماذا يا جماعة؟ يكفر عنه ذنوبه مثلا، أو يكفر عنه أنه لم يوصي؟ محتمل. نعم يحتمل. ولذلك لو استدل مستدل بهذا الحديث على وجوب الوصية لم يبعد، لو استدل مستدل بهذا الحديث على وجوب الوصية لم يبعد. قال وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه؟ هل يكفر عنه يعني تركه الوصية؟ فعلم أن هذا الترك لا يجوز، وعلم أن الوصية واجبة. طبعا الوصية واجبة بأدلة أخرى كما مر علينا، لكن لو استدل مستدل بهذا الحديث أيضا لم يبعد، والله أعلم. نعم. حديث آخر عن عبد الله بن عمرو أن العاص بن وائل أبوه يعني أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، فأعتق ابنه هشام 50 رقبة، وأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه 50 الباقية. فإذا أبوه مات كما هو معلوم أن أباه العاص بن وائل السهمي الذي نزل فيه قوله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، هذا مات على كفره، لكن على ما يبدو أنه كان أوصى حال كفره أن يعتق عنه 100 رقبة وهو كافر، فأعتق عنه هشام ابنه 50، وأراد عم ابنه أيضا أن يعتق عنه أو أن يعتق عنه 50 الباقية. فجاء قال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة وإن هشاما أعتق عنه 50 وبقيت عليه 50، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لو كان مسلما فأعتقتم أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك، ولكنه مات على كفره فلا ينفعه هذا العمل الصالح الذي تفعلونه. الشاهد هو ماذا؟ إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك، بلغه ذلك. وذلك أنهم إيش؟ أبناؤه ومن كسبه. نعم. طبعا الإمام النووي وغيره نقلوا الإجماع على أن الصدقة يصل نفعها إلى الميت حتى من غير الأولياء، لكن هذا الإجماع غير صحيح يا جماعة، هذا الإجماع غير صحيح. الإمام النووي نقل الإجماع على أن الصدقة فقط تصل إلى الميت حتى من غير أقربائه من غير أوليائه، ونحن نقول إنما تصل من أوليائه من أبنائه، ونقول هذا الإجماع غير صحيح. نعم، وذلك أن الإجماع المعتبر عند أهل الأصول هو المعلوم من الدين بالضرورة. الإجماع المعتبر الذي لا تشك فيه هو المعلوم من الدين بالضرورة. وأما إن لم يكن، وأما إن كان الإجماع في غير المعلوم من الدين بالضرورة، فيتنزل عليه قول الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فقد كذب. فإذا الإجماع إجماع، إجماع في المعلوم من الدين بالضرورة، وهذا إجماع قطعي، الذي يخالفه فهو كافر. وأما غيره إجماع مدعى، فهذا الإجماع المدعى من ادعاه فقد كذب، كما قال الإمام أحمد: وما أدراه لعل الناس اختلفوا، لعل الناس اختلفوا. نعم، الصدقة إنما تنفع من الأولياء، وأما من غير الأولياء فلا تنفع. لا، الصدقة غير الدين، الصدقة غير الدين، لأن الدليل، اصبر، لأن الدليل إنما جاء في قضاء الدين، فيبقى وصول الصدقة من غير الأولياء بحاجة إلى دليل، لأن الأصل هو ماذا؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فوليه إن تصدق عنه وليه من كسبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من الغير فالذي يقول أنها تصل هو الذي يأتي بالدليل، لأن الأصل هو ماذا؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ومع ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية اختلف قوله في هذا، فأنا وقفت في موضع له في الفتاوى، ونقل الشيخ أنه يقول بوصول ثواب الصدقة حتى من غير الولي، ولكنه في موضع آخر يعني في الاختيارات نفى هذا، فقال في الاختيارات: ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا أو قرأوا القرآن يهدون ثواب ذلك إلى أموات المسلمين، فلا ينبغي العدول عن طريق السلف، فإنه أفضل وأكمل، فإنه أفضل وأكمل. فإذن بالنسبة للصدقة كغيرها إنما تصل إذا كانت من الأولياء. نعم. قال خامسا، نعم نعم، عن عمه تصل والله أعلم، لأن العم بمنزلة الإيش؟ بمنزلة الوالد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تعلم أن عم الرجل صنو أبيه. خامسا، ما خلفه من بعده من آثار صالحة وصدقات جارية. ما خلفه هو، يعني هو فعل صدقة جارية قبل أن يموت، أو أثرا صالحا، لقوله تبارك وتعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم، يعني ما بقي نفعه بعد موتهم، ما بقي نفعه بعد موتهم. قال: وفيه أحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذا كله ما خلفه وتركه، ونكتب ما قدموا وآثارهم. وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث، وذكرهم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، وهذا الحديث ذكرناه قبل، علما نشره، علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته، يلحقه من بعد موته. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم 7 أشياء ويقاس عليها غيرها. فإذا كل عمل صالح يبقى نفعه من بعده فهو يصل إليه. فالإنسان يهتم بهذه الأشياء، يهتم بأولاده ويهتم بأعمال صالحة تبقى من بعده، تبقى من بعده، فإن هذه الأعمال نفعها يعود عليه وهو في قبره. الرابع عن جرير ابن عبد الله في الحديث الطويل المشهور، لما جاء أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم في فاقة شديدة، وهم في فاقة شديدة، ووالله لولا ضيق يعني الوقت لقرأنا هذا الحديث لأنه حديث جميل. نعم. المهم أن هؤلاء القوم لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجتاب النمار، عليهم نمرة، على كل واحد منهم نمرة، مجتاب النمار أي مقطعة، مجتاب النمار يعني نمارهم هذه مقطعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة صعد منبرا صغيرا وخطب وذكر الآيات التي تذكر في خطبة الحاجة، وأضاف إليها الآية في سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فلما وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل بصرة تكاد كفه تعجز عنها، فوضعها عند النبي صلى الله عليه وسلم فتتابع الناس. فلما تتابع الناس تهلل وجهه صلى الله عليه وسلم ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة، سن سنة حسنة عرفنا معناها الآن، يعني عمل بها واقتدى به الناس، ليس معناها أنه ابتدع. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها ومثل أجر من عمل بها بعده. هذا هو الشاهد، فله أجرها ومثل أجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. هذا هو الشاهد على أن الميت ينتفع بما تركه من آثار. نعم. فإذا هذه 5 أشياء ينتفع بها الميت، ينتفع بها الميت بعد موته. طبعا هذا الكلام أول ما يوجه إلى 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 القارئ والمستمع، لأننا أحيانا نقرأ هذه الأشياء ونعتبر كأن هذه الأشياء للموتى. لا، هذه لنا أيضا ينبغي أن نعد لها، ينبغي أن نعد لها. تعد الولد الصالح وتكثر من الأعمال الصالحة التي تبقى آثارها. قال: زيارة القبور. قال: وتشرع زيارة القبور للاتعاظ بها وتذكر الآخرة. لو كانت بعض الألفاظ هتشكل عليك شكلها: وتشرع زيارة القبور للاتعاظ بها وتذكر الآخرة شريطة ألا يقول عندها ما يغضب الرب سبحانه وتعالى، كدعاء المقبور والاستغاثة به من دون الله تعالى، أو تزكيته والقطع له بالجنة. كل هذا هجر، كل هذا هجر كما سيأتي، والهجر هو الكلام الباطل. شيخ الإسلام في الفتاوى المجلد الأول من صفحة 355 تكلم عن الزيارة السنية والزيارة البدعية، وخلاصة ذلك قال: الزيارة الشرعية أن يزوره لله تعالى للدعاء له والسلام عليه كما يصلي على جنازته، هذه هي الزيارة الشرعية، أن يزوره لله للدعاء له والسلام عليه كما يصلي على جنازته. قال: والزيارة البدعية التي في معنى الشرك، وهي الذي يزور القبر ليسأله، يعني يسأل القبر، وهذا شرك واضح، أو ليسأل الله به، يسأل الله به يعني يتخذ هذا القبر واسطة، أو يسأل الله عنده. هذه ثلاثة مهمة. هذه يعني الزيارة البدعية أن يزور القبر ليسأله، يعني ليسأل صاحب القبر، أو يسأل الله به بواسطة صاحب القبر، أو يسأل الله عنده، يعني يعتقد أن هذا المكان مكان مبارك يستجاب فيه الإيش؟ الدعاء. فهذه ثلاثة كلها محرمة. هذه الزيارة البدعية أن يزور القبر ليسأل الله أو ليسأله، يعني ليسأل صاحب القبر، أو يسأل الله به، أو يسأل الله عنده. هذه الزيارة البدعية. نعم. الدليل على ما ذكره الشيخ أحاديث، منها حديث بريدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، وهذا كان في العهد المكي في أول الأمر، لأنهم كانوا حديث عهد بجاهلية، فإذا شرع لهم زيارة القبور كان ذلك مذكرا لهم بما كانوا عليه من عبادة الأصنام والأوثان وأصحاب القبور، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور سدا لذريعة الشرك أولا. فلما ثبت الإيمان في قلوبهم وترسخت العقيدة أمرهم بزيارتها لأجل المصلحة الأخرى. وهذا مما يستدل به على ماذا يا أخي؟ أنه إذا تعارضت المفسدة والمصلحة كان الأولى هو دفع الإيش، حتى لو كان هناك مصلحة. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم المفسدة، فلما زالت المفسدة وزال مقتضاها شرع لهم النبي صلى الله عليه وسلم زيارة القبور. قال: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة، أو فإنها تذكركم الآخرة ولتزدكم زيارتها خيرا، فمن أراد أن يزور فليزر، ولا تقولوا هجرا، ولا تقولوا هجرا. والهجر هو الشيء الباطل. وذكر شيخ الإسلام ثلاثة أشياء: أن يسأل صاحب القبر، أو يسأل الله به يعني بواسطة صاحب القبر، أو يسأل الله عنده. نعم. قال الشيخ: ولا يخفى أن ما يفعله العامة وغيرهم عند الزيارة من دعاء الميت والاستغاثة به وسؤال الله بحقه لا هو من أكبر الهجر والقول الباطل. نعم. حديث الآخر، حديث أبي سعيد: إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإن فيها عبرة، ولا تقولوا ما يسخط الرب. حديث أنس مرفوعا: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب، فإنها ترق القلب، فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، ولا تقولوا هجرا. فاجتمع في زيارة القبور عدة مصالح. ما هي؟ تذكركم الآخرة، فيها عبرة ترق القلب، تدمع العين. فهذه أربعة، خليني أجملها: تذكر الآخرة، طبعا هذا كله من الأحاديث، فيها عبرة ترق القلب وتدمع العين، يعني تكون سببا لدمعها. قال: والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور، ليش يا أخي؟ لأن النساء بحاجة إلى هذه المصالح التي ذكرناها. هل يحجر على المرأة أن تذكر بالآخرة وأن يرق قلبها وأن تدمع عينها وأن تتطلب المواطن التي فيها العبرة؟ لا يحجر عليها هذا. ولكن لما كان هناك في جبلة النساء فرق بينها وبين جبلة الرجال فلا بد من التفريق. وأما أصل الحكم فلا بد منه، يشرع زيارة القبور للرجال والنساء، هذا في الأصل. ولكن لما كان هناك فرق في الطبع فاختلف، لم يختلف الحكم وإنما اختلفت إيش يا أخي؟ صفة الحكم. فإذا الاختلاف في صفة الحكم لا في الحكم، يشرع للنساء كما يشرع للرجال، وإنما الاختلاف في صفة الحكم. كيف هذا؟ أن المرأة لا تكثر من الزيارة لأنها أكثر جزعا وأقل صبرا، فلذلك تمنع من كثرة الزيارة. وبهذا تفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله إيش؟ زوارات القبور. فإذا اللعن منصب على زوارات اللاتي يكثرن من الزيارة. وأما الحديث الآخر لعن الله زائرات، فلا بد أن يكون إيش يا أخي؟ لا بد أن يكون حديث ضعيف، لا بد، لأنها لو كانت الزائرات ملعونة ما قلنا بالقول الأول أنه يشرع للنساء كما يشرع للرجال. ولذلك هو حديث ضعيف فعلا، حتى من ناحية الإسنادية، ليس فقط من ناحية المتن وإنما حتى من ناحية الإسناد. الشيخ جامع الطرق الأكثر أن الطرق وردت بإيش؟ بلفظ لعن الله زوارات، فيكون الذي ذكر لعن الله زائرات هذا هو الذي أخطأ. وهذا الفهم فهمه جماعة من العلماء، منهم القرطبي والشوكاني والصنعاني ومعه الألباني، هؤلاء أربعة. نعم، القرطبي والشوكاني والصنعاني والشيخ الألباني، هؤلاء قالوا بهذا الجمع. نعم، قال والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور لوجوه، وقد يعني ذكرنا هذا، لكن لا مانع أن تأخذ دليلا أو دليلين على أن مشروعية زيارة القبور للنساء ثابت. منها عن عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر، إذن هي زارت. فقلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت من قبر عبد الرحمن بن أبي بكر، وذلك أنه رضي الله عنه يعني مات على مسافة 12 ميلا من مكة، فنقلوه إلى مكة ودفنوه فيها. فلما كانت تذهب عائشة إلى مكة كانت تزور قبر أخيها عبد الرحمن، فلما أقبلت من هذه الزيارة سألها عبد الله بن أبي مليكة، قال فقلت لها أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت نعم، ثم أمر بزيارتها. ففهمت عائشة أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور بعد النهي هو للرجال وللنساء. نعم، وفي رواية عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور. نعم، وعن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال يوما ألا أحدثكم عني وعن أمي؟ فظننا أنه يريد أمه التي ولدته. قال قالت عائشة ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى. قالت لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي، وهذا في قصة طويلة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما كانت ليلة عائشة دخل، فما لبث أن قام وخرج إلى أهل البقيع، فلما شعرت عائشة رضي الله عنها به خرجت وراءه دون أن يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان كلما هرول النبي صلى الله عليه وسلم هي تهرول، حتى ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل البقيع فدعا لهم ثم رجع. فعند الرجوع أسرعت رضي الله عنها حتى وصلت إلى مكانها قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد صدرها من كثرة الجري يرتفع وينخفض، فقال لها ما لك يا عائش؟ ثم أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل أتاه وأمره أن يذهب إلى أهل البقيع فيستغفر لهم. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى البقيع وأطال القيام. ثم أحيانا يأتي الدليل بالدعاء، لكن تكون أنت بحاجة إلى دليل للإيش؟ للرفع. فالمهم أنه عند الدعاء لأهل القبور وكذلك الميت بعد أن يسوى عليه أنت ترفع يديك. نعم. المهم نبغي الشاهد من هذا الحديث على جواز زيارة النساء للقبور. قالت قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ إيش معنى هذا؟ ها؟ كيف أقول لهم يا رسول الله؟ معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وافقها على هذا السؤال، ما قال لها أنت ممنوعة من زيارة القبور. كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. فلم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، بل علمها ما تقوله إذا زارت القبور. فهذان دليلان على أنه للنساء زيارة القبور كالرجال، وإنما يمنعن من الإكثار للحديث لعن الله زوارات القبور. نعم. في هناك دليل آخر تضمه إلى هذين الدليلين، قصة المرأة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر وهي تبكي عند القبر، فقال لها اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب مصيبتي ولم تعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وين الدليل يا أخي؟ ها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليها إلا جزعها، ما قال لها لماذا أنت هنا وأنت ممنوعة من زيارة القبور، فإنما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها جزعها وأقرها على زيارة القبور. قال لكن لا يجوز لهن الإكثار من زيارة القبور والتردد عليها، لأن ذلك قد يفضي بهن إلى مخالفة الشريعة من مثل الصياح والتبرج واتخاذ القبور مجالس للنزهة وتضيع الوقت في الكلام الفارغ. نعم. قال المسألة الحادية والعشرين بعد المئة، قال ويجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام للعبرة. فإذا يجوز أن تزور قبر الكافر للعبرة. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، لأنها ماتت على الشرك. نعم. عن أبي هريرة قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. فإذا في زيارة قبر المسلم عبرة ومنفعة له، لأنك تدعو له وتسلم على أهل القبور. وأما الكافر ففيها شيء واحد وهو ماذا؟ العبرة. وفيها شيء بالضد، وما هو؟ أنك تبشره بالإيش؟ بالنار. أنك تبشره بالنار. نعم التبشير بالنار ها يأتي هيأتي إن شاء الله. قال والمقصود من زيارة القبور شيئا انتفاع الزائر والذي سيكون بعد ذلك إيش يا أبا محمد مزورا. أنت الآن تزور وستصبح إيش مزورا شئت أم أبيت. قال انتفاع الزائر بذكر الموت والموتى هذا الشيء الأول. الشيء الثاني نفع الميت والإحسان إليه بالسلام عليه والدعاء والاستغفار له. هذا المقصود من زيارة القبور انتفاع الزائر ونفع الميت هذا إذا كان مسلما. نعم وفي ذلك أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى البقيع فيدعو لهم فسألته عائشة عن ذلك فقال إني أمرت أن أدعو لهم. هل في هذا دليل على فضل البقيع يا أخي؟ هل في هذا دليل على فضل مقبرة البقيع؟ على ما يظهر إني أمرت أن أدعو لهم لكن هي فضلت بالمكان أم بمن فيها؟ ها بالاثنين لأنها في المدينة. نعم فمقبرة البقيع فيها فضل. طبعا هو جاءت أحاديث في فضلها صراحة ولكنها فيها ضعف لكن قد يستدل بهذه الأحاديث على هذا. قال إني أمرت أن أدعو لهم نعم. وقالت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل. فإذا أردت أن تزور فليكن ذلك في آخر الليل فإنه أكثر عبرة وعظة. يخرج من آخر الليل فيقول السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا وإياكم وما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. هذا أيضا يدل على هذا اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد هذا الدعاء للذين كانوا مدفونين ولا لمن يدفن بعد؟ فضل الله عز وجل واسع فمن وفق ومات في المدينة ودفن في هذه المقبرة فلعل الله عز وجل يعني يعطيه من هذا الدعاء اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. نعم والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل. وكان عمر يدعو ويقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. نعم طيب هنا حديث نذكره للفائدة ولأجل بيان يعني بعض الشيء وهو حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقوا فسلم عليهم وإيش وذكر نفسه ها بأن مصيره مصيرهم. ولذلك يا جماعة هذه الأذكار لم تخرج من بشر عادي هذه خرجت من 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 بشر أوحي إليه. فتتأمل في هذه الأذكار والأدعية تستفيد أو تستفد علما جما خاصة الأذكار والأدعية. السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. حتى أبو محمد ربما وجد في نفسه لما قلت له أنت اليوم زائر وغدا مزور فهذا وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال بل أنتم أصحابي وإخواننا وإخواننا الذين يأتون بعد. فإذا كنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فنحن إخوانه. قال وإخواننا الذين يأتون بعد وأنا فرطهم على الحوض. فرطهم يعني سابقهم، أتقدمهم إلى هذا الحوض وهم يردون علي. إذا كانوا من أهل سنتي، وإذا كانت هذه السنة يعني في قلوبهم ويدعون الناس إليها ويحرصون عليها، فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة. غر يعني يكون في رأسها وفي رجليها بياض، هذه الغر. أن رجلا له خيل غر محجلة، الغر يكون بياض في الجبهة، والتحجيل يكون بياضا في الرجلين، بين ظهري خيل دهم بهم. دهم يعني سوداء، وبهم تأكيد لها، دهم سوداء وبهم تأكيد لهذا السواد. يعني إذا كان إنسان له خيل فيها هذا البياض بين خيل دهم سوداء، ألا يعرفها؟ يعرفها. ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء. فإذا كنت تتوضأ على السنة فإن هذا يكون بياضا في وجهك وفي رجليك، فيعرفك النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوضوء. نعم. يقولها ثلاثا. قال وأنا فرطهم على الحوض، ألا لا يذادن رجال منكم عن حوضي. يذادن ها يعني يطرد، ذاد الرجل إبله يعني طردها. ألا لا يذادن رجال منكم عن حوضي. منكم، قال منكم، ما تفسير هذه المنكم؟ هذه الإمام النووي ذكر في ذلك ثلاثة أقوال في شرح مسلم في كتاب الطهارة باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل، فارجع إليها. والذي يبدو والله أعلم أن ذلك المراد به المنافقون، فهم منكم أي من الصحابة، يعني لأنهم نطقوا بالإيش؟ نطقوا بالإسلام، فهذا معنى منكم. وإلا فإذا كان صحابيا متبعا فهو مبشر بالجنة إن شاء الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ما أدري من أخبرني أن هؤلاء الروافض المغضوب عليهم يستدلون بهذا. قال ألا لا يذادن رجال منكم عن حوضي كما يذاد البعير الضال. طبعا المنافقون ومن كان مثلهم وكذلك المبتدعة، فهذا هو المراد بقوله منكم، يعني من هذه الأمة، يعني لأن الصحابة هم أصل هذه الأمة. فإذا قال منكم أي من هذه الأمة التي تدعي أنها تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ينادي عليهم يقول لهم هلم تعالوا، تعالوا اشربوا من الحوض. فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، بدلوا بعدك. وفي هذا زجر بليغ لهؤلاء المبتدعة. قال ولم يزالوا يرجعون على أعقابهم، فأقول ألا سحقا سحقا، ما في مجاملة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عند رضا ربه سبحانه. فإذا قالت الملائكة إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول سحقا سحقا. نعم. قال وأما قراءة القرآن عند زيارتها فمما لا أصل له في السنة. قراءة القرآن عند زيارتها فمما لا أصل له في السنة، بل الأحاديث المذكورة في المسألة السابقة تشعر بعدم مشروعيتها. إيش الأحاديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يزور المقابر ما كان يقرأ القرآن، وإنما كان يسلم عليهم ويدعو لهم، فهذا هو المشروع. إذ لو كانت مشروعة لفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمها أصحابه. لو كانت قراءة القرآن للموتى في القبور مشروعة لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها أصحابه. قال لا سيما وقد سألته عائشة رضي الله عنها وهي من أحب الناس إليه عما تقول إذا زارت المقابر. ما قال لها اقرأ القرآن، ما قال لها اقرأ عليهم ختمة، لا، لما سألت ماذا أقول فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم شيئين: السلام والدعاء، السلام والدعاء. قال ومما يقوي عدم المشروعية قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. هذا دليل كما يقال بالمنطوق أم بالمفهوم؟ بالمفهوم. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، يعني لا تجعلوها كالمقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فإذا لم يقرأ في البيت قرآن فكأنك جعلته مقبرة، لأن المقبرة لا يقرأ فيها. وهذا الحديث مثل الحديث الآخر: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، فلا يجوز في المقبرة لا الصلاة ولا قراءة القرآن. قال ولذلك كان مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك وغيرهم كراهة القراءة عند القبور، وهو قول الإمام أحمد. نعم، كما سأله أبو داود في مسائله قال: سمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر فقال لا، وهذا واضح. نعم، طبعا هم هنا يذكرون يعني بعض الأشياء ولكنها كلها ضعيفة، والشيخ وضحها وبينها، فإما هي قصص وأثار ضعيفة أو موضوعة. قال ويجوز رفع اليدين في الدعاء لها. إذن عندنا يا جماعة سلام ودعاء. السلام سلام عادي كأنك تسلم على الحي: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقوا، هذا سلام. وين الدعاء؟ نسأل الله لنا ولكم العافية. فعند الدعاء يجوز لك أن ترفع اليدين كما مر علينا. نعم، إذن عندنا في رفع الدعاء، في رفع اليدين في الدعاء حديثان: أولهما الحديث الفائت، والثاني آخر. قالت خرج عائشة رضي الله عنها: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأرسلت بريرة في أثره لتنظر أين ذهب. قالت فسلك نحو بقيع الغرقد فوقف في أدنى البقيع ثم رفع يديه ثم انصرف، فرجعت إلي بريرة فأخبرتني، فلما أصبحت سألته فقلت: يا رسول الله أين خرجت الليلة؟ قال: بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم. وين الشاهد يا أخي؟ ثم رفع يديه. أذان. نعم، قال ولكنه لا يستقبل القبور حين الدعاء لها بل الكعبة. وهذا الشأن في أي دعاء، عند أي دعاء الإنسان يستقبل القبلة. إذن في السلام يسلم، وأما إذا دعا للقبور لأهل القبور فإنه يستقبل القبلة. نعم. طيب هنا مسألة، إذا مررت أنت بسيارتك مثلا على المقبرة فكيف تطبق هذه السنة؟ أقول بالنسبة للسلام، هل لابد مثلا يعني إذا كانت المقبرة على يساره هل عند السلام يقول مثلا السلام عليكم ويدير وجهه، أم أنه يسلم وهو في طريقه؟ فالله أعلم، يعني إذا لوى عنقه هذا يعني واتجه عند السلام إلى المقبرة فهذا قد يكون قياسا على السلام على الحي، لأنك إذا سلمت على الحي فأنت تتجه إليه تقول السلام عليكم، فكذلك عند السلام على المقبرة فلو لوى عنقه هكذا السلام عليكم أهل الديار المسلمين فهذا لعله يعني يكون لا شيء فيه. أما بالنسبة للدعاء فنقول له يستقبل القبلة، لكن طبعا إذا كان في السيارة فهو معذور طبعا لأنه يسير في طريقه. المهم أنه عند الدعاء لا يستقبل القبور، هذا الذي يهمنا، وهذا كله سد لذريعة الشرك وأن يقع في قلب الإنسان شيء. ولذلك أنت عندما تدعو للميت بعد التسوية عليه فأنت تتجه إلى القبلة، لا تتجه إلى القبر وإنما تتجه إلى القبلة. ولذلك قال ولكنه لا يستقبل القبور حين الدعاء لها بل الكعبة، بل الكعبة. نعم. قلت أما حين السلام عليهم فلم يثبت في ذلك شيء، والذي يبدو أنه يلوي عنقه فيسلم عليهم ثم يمضي، وكذلك السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك إذا زرت المسجد النبوي وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأنت عند المرور السلام عليك يا رسول الله تمشي، السلام عليك يا أبا بكر وتمشي، السلام عليك يا عمر، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، هذا بالنسبة للسلام. وأما في الدعاء فلا بد من استقبال القبلة، فلا بد من استقبال القبلة. قال ولذلك كان من المقرر عند العلماء المحققين أنه لا يستقبل بالدعاء إلا ما يستقبل بالصلاة، إلا ما يستقبل بالصلاة. وكذلك نقل الشيخ أقوال عن أئمة المذاهب، منهم هذا الزعفراني قال وكان من الفقهاء المحققين وله كتاب الجنائز. نعم. قال فمن قصد السلام على ميت سلم عليه من قبل وجهه، وإذا أراد الدعاء تحول عن موضعه واستقبل القبلة، واستقبل القبلة. قال شيخ الإسلام ومذهب الأئمة الأربعة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام أن الرجل إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة. قال واختلفوا في وقت السلام عليه، يعني عند السلام عليه ماذا يفعل؟ فالذي يبدو كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبت، ويمشي. نعم. وهذا هو المعهود في السلام، المعهود في السلام أنك عندما تسلم السلام عليكم وتمشي، ما تقف أمامك السلام عليكم وتتأمل فيه، وإنما السلام عليكم وتمشي، فهذا فيما يتعلق بالسلام. نعم. نعم. إذا أراد أن يدعو لهم فلا بد من استقبال القبلة. أي طبعا. نعم. الناس ايش؟ حلقة وين؟ ها؟ لا ما في دائرة، هم في ثلاث جهات. وهناك جهة ما فيها ما فيها ما فيها أناس، ما فيها إلا ممر. نعم. ها؟ أي طبعا. تقصد عند الدفن يعني؟ بعد الدفن كلهم يجب عليهم أن يتوجهوا إلى القبلة جميعهم. نعم. طيب، والإمام مالك لما سئل عن أقوام يطيلون القيام مستقبل الحجرة يدعون لأنفسهم فأنكر مالك ذلك، وذكر أنه من البدع التي لم يفعلها الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وقال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. نعم. قال وإذا زار قبر الكافر فلا يسلم عليه ولا يدعو له بل يبشره بالنار، لحديث سعد بن أبي وقاص قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي كان يصل الرحم وكان وكان، فأين هو؟ قال في النار. فكأن الأعرابي وجد من ذلك، فقال يا رسول الله فأين أبوك؟ قال حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. طبعا في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبي وأبوك في النار، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. قال فأسلم الأعرابي بعد فقال لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا، ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. طبعا أعرابي. وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ إذا مررتم بقبورنا وقبوركم من أهل الجاهلية فأخبروهم أنهم من أهل النار. نعم نعم. في الجاهلية هم يعرفون أن المكان هذا، تقصد في أي مكان يعني؟ يعني إذا مر على طريق مثلا، طبعا إذا مر على طريق ويعرف أن هذا قبر كافر إذا عرفه، وأما إذا لم يعرفه فلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا مررت بقبر كافر، هذا يقتضي أنه يعرفه. نعم. قال ولا يمشي بين قبور المسلمين في نعليه، لحديث بشير بن الخصاصية، وهذا مر علينا ونقلنا لكم كلام الإمام أحمد في الجمع بينه وبين حديث إنه لا يسمع قرع نعالهم. قال ولا يشرع وضع الآس ونحوها. الآس هي آنية فخارية هكذا، يعني يزرع فيها زرع، يوضع فيها تراب ويزرع فيها زرع، آنية فخارية معروفة هذه تسمى الآس. ولا يشرع وضع الآس ونحوها من الرياحين والورود على القبور، لأنه لم يكن من فعل السلف، ولو كان خيرا لسبقون إليه. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. إذن تعرف هذا أن هذا الأثر عن ابن عمر صحيح، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. رواه ابن بطة واللالكائي في السنة بإسناد صحيح. احفظ هذا يا عمر حتى ترد به على المبتدع. كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسن، هذا موقوف على ابن عمر وإسناده صحيح، رواه ابن بطة في كتاب الإبانة واللالكائي في كتاب السنة. نعم. وأما وضع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجريدة التي شقها نصفين ووضعها على القبرين اللذين يعذبان، فهذا خاص به صلى الله عليه وسلم، هذا خاص به. ما الدليل على الخصوصية؟ ومن القواعد الأصولية التي ينبغي أن تعرف أن الذي يقول أن هذا شيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يأتي بالدليل. إذن الخصوصية لا بد لها من ماذا؟ لا بد لها من دليل. الخصوصية لا بد لها من دليل. الخصوصية لا تدعى. ما يأتي إنسان ويقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يقول لعل، ما في لعل. إذا قلت أن هذا شيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تأتي بالدليل. فما هو الدليل على هذا؟ جاء في حديث جابر في صحيح مسلم: إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي. هذا هو دليل الخصوصية. قال: فأحببت بشفاعتي أن يرد عنهما ما دام الغصنان رطبين، ما دام الغصنان رطبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بشفاعتي. وقد علم صلى الله عليه وسلم أن هذين القبرين يعذبان. فمن الآن أن لإنسان الآن أن يعلم أن هذا القبر يعذب وأن هذا القبر ينعم؟ نعم نعم. فهو يعني يذمه من حيث لا يشعر، هو يذم صاحب القبر من حيث لا يشعر. نعم. والشيخ أحمد شاكر له كلام يعني متين في الرد على هؤلاء، والشيخ نقله عندك فراجعهم. قال: ما يحرم عند القبور، ما يحرم عند القبور. وسوف ننقل لكم الآن كلام الإمام الشوكاني أن هذه الأمة ما ابتليت ببلاء مثل ما ابتليت بالقبور، فإن أصل الشرك هو القبور والاهتمام بها. قال: ويحرم عند القبور ما يأتي: الذبح لوجه الله. أنا أخالف الشيخ في هذا التعبير، لأن مفهومه ماذا؟ هل إذا كان لغير الله يجوز؟ فنحن نضع عبارة أحسن، نقول: الذبح ولو كان لوجه الله. نقول: الذبح ولو كان لوجه الله. يعني الذبح عند القبور يحرم حتى لو كان لوجه الله. فهذه العبارة والله أعلم أدق. نعم. الذبح والنحر. نعم. طيب، فإذا نقول: الذبح ولو كان لوجه الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الإسلام، وكانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة، كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. فإذا إذا مات ميت وجاء إنسان وعند القبر وذبح شاة، ذبحها لوجه الله عز وجل، نقول هذا محرم. وأما أكلها فالذي يبدو والله أعلم أنه لا يأكل منها. بل نقول أنه إذا رجع إلى بيته وذبح فهذا أيضا لا يجوز، حتى لو ذبح عن الميت صدقة عنه. نقول: لماذا تذبح في هذا اليوم؟ لأنه مر علينا في أثر جرير أنه ماذا قال: كنا نعد الجلوس للعزاء وإيش وصنع الطعام لأهل الميت من النياحة، وصنع الطعام من النياحة، صفحة 167 موجود. نعم. كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه. تأمل، وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. إذا ادعى ويقول: والله أنا ذبحت هذا صدقة على الميت، نقول: يا أخي اذبح في يوم غير يوم الدفن، لأن هذا يعد من النياحة. فإذا إذا ذبح عند القبر حتى لو كان لوجه الله هذا محرم، إذا ذبح في بيته بعد الدفن فهذا من النياحة. إذا أراد أن يتصدق عن ميته فليتصدق في يوم آخر في غير يوم الدفن. ولذلك يعني ينبغي الإنسان ألا يأكل من هذا. إذا علم أنه ذبح عن الميت في يوم دفنه فلا يأكل منه. يريدون أن يذبحوا عنه تصدقوا عنه فليكن في غير يوم الدفن، لأنه في يوم الدفن من النياحة كما قال جرير ابن عبد الله رضي الله عنه. وأما طبعا إذا ذبح للقبر فهذا شرك، هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. فصار عندنا كم مرتبة الآن؟ ثلاث. الأولى وهي شرك أن يذبح للقبر، أن يذبح للقبر هذا شرك بالله عز وجل، لأن الذبح عبادة لا تصرف إلا لوجه الله سبحانه. الثانية أن يذبح لله عند القبر، فهذا محرم لأنه فيه تشبه بأهل الجاهلية وهو وسيلة إلى الشرك، لا نقول شرك، هو وسيلة إلى الشرك لأنه ذبح لله عز وجل ولكنه ذبح عند القبر، كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. نعم. المرتبة الثالثة أن يذبح بعد الدفن في بيته، فهذه ماذا؟ هذه نياحة، هذه نياحة، فهذا كله لا يجوز. طبعا طبعا يصومون عنه، ولذلك بالنسبة للنذر لا ينبغي الإنسان أن ينذر ما يشق عليه. طيب يصومون عنه، نعم، أولياؤه ولو نزلوا، أولياؤه ولو نزلوا، أولاده، أولاد أولاده، وهكذا. أي طبعا يشوفوا كم يوم تركه ويصوم. أي نعم، لا 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 إكمال، لا إذا مات خلاص انتهى. أما لا عليه يعني نذره ولم يفعله. أيوة طبعا هذا نذر محدد بموته، طبعا هذا محدد بموته، وإنما هم يقضون عنه شيئا نذره ولم يفعله. نعم. لا، لأهل الميت شيء آخر، لكن الآن أهل الميت هم الذين يذبحون، أهل الميت هم الذين يذبحون الآن. أما إذا ذبح هذا ما في شيء، أما إذا كان أهل الميت أنفسهم الذين ذبحوا عنه فهذا هو الذي ذكرناه. أيونا الصحيح أن الموتى يسمعون في حالات معينة، وإلا فالأصل أنهم لا يسمعون، إنك لا تسمع الموتى، لكن لا يمتنع أن يسمع الميت أحيانا. جاء حديث أنه ما من رجل كان يعرف صاحبا له في الدنيا فيمر عليه فيسلم عليه إلا رد عليه السلام، هذا الحديث صححه ابن عبد البر، لكن الشيخ الألباني يضعفه في السلسلة الضعيف، لكن هذا لا يمنع أن الموتى أحيانا يسمعون. فإذا نحن نقول الموتى يسمعون في بعض الحالات، يسمعهم الله عز وجل ما يشاء، وأما أن نقول أنهم يسمعون مطلقا فلا، إنك لا تسمع الموتى. الشاهد مر علينا، لا لا مر علينا، لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون ووضع عند رأسه حجرا قال أتعلم بها قبر أخي وأضم إليه ما مات من أهلي. لا الاسم لا، هيأتينا إن شاء الله، لا يجوز كتابة الاسم. وطبعا الشيخ الألباني يجيزه في بعض الظروف الخاصة، يقول يعني يكتب عليه الاسم إذا كان لا يمكن معرفة القبر إلا بهذا، لكن نقول هناك طرق أخرى، أنت وجدت إنسان وضع حجر بصورة معينة، أنت ابتغي حجر له شكل معين، نعم لا يعرفهم والله هذا قبر فلان. المقصود أن هذا أمر سهل. هل الإنسان يضل عن 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 بيته أو عن بيت قريبه في الحياة؟ كذلك لا يضل عن بيته في القبور. أمر سهل. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبر على إطلاقه، لا يستثنى من ذلك شيء. طبعا هذا عند الاستطاعة. هذا طلبه عبد الله بن عمرو بن العاص أو عمرو بن العاص، ثم أقيموا حول قبري. فهذا طبعا أهله هم الذين يستطيعون هذا، وإلا نحر الجزور وتفريق لحمها وطبخها وكذا، هذا يأخذ من صلاة العصر إلى المغرب. طبعا يدعو له بما يستطيع. لا يهمنا هذا، الأصل أن الموتى لا يسمعون إلا إذا جاء دليل أنهم يسمعون في حالات معينة. في شهر شعبان تكثر من الأعمال الصالحة ومن الصيام، جزاك الله خير على هذا. بالنسبة لشهر شعبان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان حتى يعني يكاد أن يكمله. فالإنسان يحاول في شهر شعبان من الاجتهاد من الأعمال الصالحة وأن يصوم منه ما يستطيع إذا كان معتاد الصيام في شعبان. وأما إذا لم يكن معتادا فإذا انتصف شهر شعبان فلا يصوم. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، هذا موجه لمن لم يكن له عادة بصيام شعبان. وأما إذا كان يصوم شعبان قبل ذلك فيصومه إلا قليلا كما أخبرت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه الصدقة. والله لعل هذا فيها خصوصية أكثر، يعني هو يتصدق فيحسب له ثوابان، ثواب له وثواب لوالديه. وإذا تصدق عن أبيه فهذا عن أبيه، فكما ذكرت لو تصدق عن نفسه وهذا يحصل يعني للوالد فيكون أحسن. صيام الفرض تقصد؟
لكن الصلاة ما قيست على الصيام، ما قيست على الصلاة بدليل أن الحائض مثلا إذا حاضت الصيام لا تقصد الصلاة.
لما الشيخ ذكر قال كما أنه لا يصلي عن أحد عن أحد ولا يحج أحد عن أحد فلا يصوم أحد عن أحد، لأنها عبادة من ضمن العبادات وقد جمعت في حديث واحد وأنها من أركان الإسلام، فكما لا يقضي عنه الصلاة لأن هذا في القضاء. وأما الذي ذكرته فهذا فرق آخر فيما يتعلق بالحائض وغيرها، لا يحج عنه إلا إذا كان معذورا، يعني كان معذورا ورصد نفقة فيحج عنه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة التي قالت إن فريضة الحج أدركت أبي لا يتمالك عن الراحل.